بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس توضيحي وتكميلي لخطبة العيد، والتي حاولنا فيها أن نشخص أمراض الأمة كي نتمكن من علاجها بإذن الله عز وجل. والمرض الأكبر الذي عم وطن هو الإعراض، وهو مصيبة في الدين، وأقسى أنواع العقوبات هي المصيبة في الدين. فمن المعلوم في منهج التربية الإسلامية أن السيئة تجر سيئة، وأن الحسنة أيضا تجر حسنة، وأن المعصية توقع في معصية أخرى، ولا تزال المعاصي تتراكم بعضها فوق بعض إلى أن قد يصل الإنسان بها إلى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. فالمعاصي بريد الكفر، فالمصيبة بالدين هي أقسى أنواع العقوبات. العقوبات الدنيوية كالزلازل والبراكين وتسليط الأعداء وما إلى ذلك، كل ذلك يهون إذا ما قرنت بالمصيبة في الدين. فأكبر مصيبة في الدين نعيشها هي إعراض الناس الآن عن طلب علم هذا الدين، وعن معرفة هذا الدين، وعن معرفة مقتضيات لا إله إلا الله، وحسبوا أنفسهم مهتدين لأنهم نطقوها باللسان وظنوا أنهم صدقوها بالقلوب، وهي خاوية من مقتضياتها في قلوبهم، فحسبوا أنهم من المهتدين، وبالتالي أعرضوا عن طلب علم الدين، فصار الناس غثاء كغثاء السيل، وصارت هذه حالنا. فالمصيبات في الدين تتراكم، وهي كثيرة جدا بفعل الدهور الماضية منذ حوالي أكثر من 1000 سنة. والعملية أمراض تتلوها أمراض، مصائب في الدين تتلوها مصائب في الدين، إلى أن وصل حالنا إلى ما نحن عليه الآن. غير أننا لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، فالوضع مثلا من 100 سنة كان أسوأ من ذلك بكثير جدا. الآن كما يقال صحوة إسلامية، حتى لو أراد الأعداء في الداخل والخارج أن يحولوا مثلا على سبيل المثال مصرنا هذه إلى دولة تركية بقيادة أتاتورك، الذي حول الأذان إلى لغة غير عربية، ألغى اللغة العربية وألغى القرآن والدين والصلاة وألغى حفظ القرآن وما إلى ذلك، وألغى الحجاب وألغى كل شيء، حارب دين الله في منتهى الوضوح، كان في وقت الصحوة الإسلامية فيه غائبة أو شبه غائبة، كان منظر فقط، الخلافة صارت منظرا فقط. أما هنا في مصر أنا والحمد لله، مكر الليل والنهار والكيد بالليل والنهار للمسلمين من كل حدب وصوب، ومع ذلك والحمد لله فشباب كثير ثابت على دين الله ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فمن الصعب بل ومن المستحيل إلا أن شاء الله، من الصعب أن تتحول مصر هذه
تركية أخرى والحمد لله رب العالمين. لكن البون واسع جدا بين مقتضى لا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنزلها الله عز وجل لعباده وتعبد خلقه بها حقيقة وبين ما نحن عليه الآن. يعني لا إله إلا الله في القلوب تحقيقها ضئيل ضئيل ضئيل، إنها تتطلب مقتضيات سنذكر بعضها في درس اليوم بإذن الله تعالى. ففي خطبة العيد حاولنا أن نشخص الأمراض، فلم نستطع جيدا ولم نستطع أن نرتب الأفكار وأن نقدم ما يستحق التقديم وأن نؤخر ما له التأخير، وكنت متعبا جدا حتى أني أخطأت مثلا في تعريف الطاغوت رغم أنه معرف في كتاب الله بغض النظر عن التعريفات العلماء، فهذا في دراسة العلم، لكن الذي لا ينسى أحاول أن آتي به بعبارات بسيطة فالله المستعان. في هذا الدرس كما قلنا نوضح ونكمل ما قلناه في خطبة العيد. أولا القلب وهو البداية، القلب هو إرادة الإنسان، فيه نية الإنسان، فيه علم الإنسان، فيه الفؤاد، فيه اللب، فيه المحبة، فيه الإدراك والتصور، يبقى القلب هو الأساس. فالأمراض تبدأ في القلوب أولا، هذه الأمراض في قلب الأفرد، ثم في قلب فردين، ثم في قلب ثلاثة أربعة خمسة، ثم يصير البلاء عاما طاما كما هو الآن. إذن نحن نشخص الأمراض، فإن أصلها أمراض القلوب، وهذا الذي حاولت أن أبين بعضه وأن أذكر الناس به في خطبة العيد الماضية، الشح والحسد والبغضاء وأمراض القلوب كما ذكرناها في أمراض القلوب والحمد لله رب العالمين. نريد أن نذكر نفسي وإياكم بأن القلب أساسا يتناول أو يتضمن أمرين. الأمر الأول هو الإدراك والتصور، نعرف العلم، يعني أنت فاهم إيه عن الدين، متصور الدين إزاي إزاي، خلاص الإدراك والتصور، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو المحبة، المحبة، فلا ننسى أبدا الأمرين بحال من الأحوال، اتقوا الله عباد الله وانتبهوا. القلب يتناول أمرين، الإدراك والتصور بعرفه والفهم يعني، وده تخصص الفؤاد اللي هتسأل عنه، نسمع البصر والفؤاد كله وليك كان عنه مسؤولة، سمع داخل معلومات، البصر يدخل معلومات أخرى، والفؤاد يشتغل يفهم ويستنبط وبعدين يغذي العقل، والمحبة من طريق ثاني في القلب، هو دي بتغذي العقل بالهمة والإرادة مع القدرة تكون الأعمال. هو العمل أصله إيه؟ إنك لا تعمل عملا إلا بعد أن تحبه، لا يمكن أن يصدر عمل في الأرض ولا في السماء إلا والدافع له المحبة. فلا حتى لا تتناول الدواء إلا أن تكون تحب الصحة وتحب السلامة من الألم والعافية، وتحب السلامة وتحب العافية. فالقلب أمرين، إدراك التصور للفهم، الثاني هو المحبة. خلق الإنسان وفطر الإنسان على المحبة، يحب من؟ يحب الله عز وجل. هي دي المسألة، المحبة دي تنشئ همة، والهمة تنشئ إرادة، والإرادة مع القدرة توجب العمل، يعني لابد من وجود العمل. يبقى إذن القلب لم يقم بالعمل المطلوب منه كما هو حالنا الآن، يبقى في أمراض. القلب السليم أولو الألباب اللي هي من غير أمراض أعمالهم بمقتضى لا إله إلا الله، خلاص، لأن لا إله إلا الله عقد بينك وبين الله، أنت متعاقد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، قلت لا إله إلا الله، خلاص يلزمك أن تفعل كذا وكذا وكذا، وإلا ما أنتش فاهم. فما فيش إرادة، ومفيش همة عند الناس، هذه مصيبتنا، حتى الهمة لطلب الدين وإرادة طلب علم الدين هي فين؟ قليل من الشباب، قليل من الإخوة الذين يطلبون علم هذا الدين. والإعراض عن الدين إنما هو من نواقض لا إله إلا الله، وأدلة ذلك كثيرة والعياذ بالله تعالى، كما ذكرنا بعض من الآيات عن مرض الإعراض هذا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، يعني الآخرة مش على بالهم، أدمعنا الغفلة بسرعة كده، الغفلة يعني إيه؟ الآخرة ليست، كنت في غفلة من هذا، غفلة من هذا، الآخرة مش على باله، على باله مرتبه كام، الاموال كام، النساء كام، الاولاد راحت فين، جت منين، المنصب في الدنيا، الوجاهه والقبهه، خلاص الاخره ليست على باله، غفله، هي دي الغفله، بينتج عنها برضو الاعراض. يعني اكبر اسباب الاعراض الغفلة كما سنرى ان شاء الله هو ده التشخيص للامراض بحمد الله عز وجل. يعني مرضون الاعراض عن الدين واكثر الناس انظر الى شعر الشيش والتلفاز والمباريات سواء اللي بيصلي او ما بيصليش منهم انظر الى هذا الشعر. المرض او المصيبة في الدين الاساسية العامة الطامة هي ايه؟ الاعراض. سبب ايه الغفلة؟ الغفلة عن اي شيء؟ عن الاخرة، عن جهنم واللي فيه، وعن الجنة وما فيها من النعيم. هو هذا المصيب، وسندلل عليه على ذلك بآيات وآيات من كتاب الله عز وجل. فما زلت الآن أنصح إياكم بمسائل عن القلب، اللي هو بيحتوي على أمرين. الأمر الأول الفهم، معرفة، العلم، التصور، الإرادة. ما هو تصورك لا إله إلا الله؟ تقتضي منك أي شيء؟ ما هي لوازم لا إله إلا الله؟ طب ليه لا إله إلا الله؟ لماذا؟ ما هو تصورك؟ تصور مريض سقيم. فالمرض جاء في العنصر الاول القلب، في الفؤاد، في الجهل. انما الشفاء العي السؤال، اي المرء الجهل، فالجهل مرض. اصاب القسم الاول في القلب هو التصور والاراده. المرض الثاني في المحبه. هل الناس ما حاولوا؟ انما الشفاء العي السؤال، هل سالوا عن دينهم؟ هل طلبوا دينهم؟ كلا، بل اعرضوا. ليه؟ لماذا؟ الغفله، غفل عن الآخرة. كل شيء سيبدأ بالمسألة الآخرة كما سنرى حالا إن شاء الله. يبقى القلب تصور وفهم، القسم الأول. القسم الثاني المحبة. هذه المحبة عقد بينك وبين الله، أن تجعلها كمطلقة لله وحده ولا شريك له. يعني الحب المطلق لله عز وجل، يعني أن يكون الله عز وجل هو المحبوب لذاته، يعني هو المحبوب بالقصد الاول. انت تحب المال، نعم، بالقصد الثاني ولا الثالث ولا المئة، لانك لا تحب المال اصلا، وانما تحب ما تشتري به الطعام، وما تشتري به الملبسة، وما تشتري به السترة، وما الى ذلك. يبقى هي المسألة مش حب المال بالقصد، المال ده وسيلة فقط. نحن لا، صعب الموقف بقى، مش المال والفلوس. انا بس عشان نفهم ونتذكر ما قلناه في اعراض القلوب، انظر الى حب الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الرسول الحب بالقصد الاول؟ يبقى انت بتعبد الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان اسم محمد عبد الله يعني؟ ملايين محمد عبد الله؟ لا، ولكن نحبه لماذا؟ لان الله احبه وارسله. خلاص، يبقى من المحبوب اصلا؟ الله. هو ده لا اله الا الله، هي معناها كده. يبقى لا اله الا الله اي المحبوب لذاته. العقد الذي بينك وبين الله الا تحب لذاته الا الله، الا تحب بالقصد الاول الى الله. معنى الكلام ده ايه؟ الا تعمل عملا الا هو في النهاية لمن؟ خلاص، مش حاصل الكلام ده. لا اله الا الله فرغت من محتواها وصارت خواء. هذا هو المرض اللي حاصل في الامة النهاردة. فما هو الحل؟ هل ضرب المتفجرات والقنابل والقتل عشوائي؟ هذا لا يمكن ان نتصوره من المسلم، واكاد اجزم انه بالفعل الموساد الاسرائيلي. لا يمكن للمسلم ان يقتل قتل عشوائي، هذا مستحيل. والعلاج ايها الناس هو ان نفهم، لان القلب فيه امرين كما قل، الفاء الادراك والتصور الفاء. احنا شاهدين لا اله الا الله عليه. طب سال الناس هذا، قول لهم ايه مقتضيات لا اله الا الله؟ يقول لك لا اله الا الله. ما هي مقتضيات؟ يقول لك لا اله الا الله بس، لانه لا يعرف الا اللسان بس. لا اله الا الله، ومره يلحن بقى، مره يتخن صوته، مره يرقق صوته، مره يرفع صوته، مره كذا. انما هي معناها ايه؟ مقتضاتها ايه؟ لا يستطيع ان يقول لك شيء، فانا لله وانا اليه راجعون. فالمرض لا يعالج بالمتفجرات وبالقنابل، المرض يعالج بالعلاج الناجع له، الا هو ان ندرس التوحيد، ان ندرس لا اله الا الله الف خط فوق كلمه بمقتضياتها. هذا هو المطلوب، مش بس كلام، لا، ده هو الارجاء. ما هو اللي قتل الامه كامراض عامه ايه؟ الصوفيه والمرجئه قتلا الامه، حتى صارت العلمانيه في بلادنا تسرح وتمرح وتلغي شرائع الله، وتحكم وتحرم وتحلل، بدلا من تحريم الله وتحليل الله، وبدلا من حكم الله تسرح وتمرح والناس لا يشعرون. لماذا؟ لانهم مقتولون بالصوفية وبالارجاء. هذا تحليل وتعليل تاريخي طويل سنتعرض له في السنن الربانية باذن الله. قضية الناس مش جرانين، الحكم لله صار لغير الله في كل شيء، في كل شيء. في حياتك، في البيت عندك. التحاكم لغير الله في اكثر القضايا، في اكثر الامور، الناس لا يشعرون. لماذا؟ لان المرض الاساسي في القلب جاء في الادراك والتصور بمعنى لا اله الا الله. المخرج هو ايه؟ نحن نتعلم يعني مختلط لا اله الا الله بدايته. وانا اقول لك الطاعات والمحبة، الطاعات والمحبة، الطاعات والمحبة، وده مطلوب. والقلب قسمين، هقولها الف مرة بقى، الفهم والمحبة، الاثنين دول. طب المحبة بتيجي منين؟ طب الفهم يأتي من اي شيء؟ من طلب العلم. انما في اعراض تبقى مصيبة، مفيش فايدة بقى. يبقى لابد من طلب العلم. كيف اطلب العلم؟ ده بقى في الدروس المتخصصة. القسم الثاني من القلب كما قلنا اللب، الالباب اللي فيها المحبة، الفطرة يعني. فطر الانسان على محبة ربه وخالقه، وعلى ان الله تعالى له الكمال كله. سبحان الله العظيم، الله تعالى له الكمال كله. فطر الانسان على هذا، وفطر الانسان على حب شريعة الله عز وجل. وذكرنا ذلك في امراض القلوب وفي ذكر الفطرة تفصيلا، فالمرجع اليها والحمد لله رب العالمين. وهي مستقاة من كتب الشيخ الاسلام ابن تيمية، خصوصا في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى. اذا ايها الاخوة، مسألة الحب اللي في القلب احنا عايزين نعالج الامة. نعم، كيف نعالجها؟ علينا ان نقوي المحبة في القلوب. يبقى لما زلت اتكلم عن القلب، قلب فهم مطلوب له علم، والان الناس جهلاء بحقيقة لا اله الا الله ومقتضيات لا اله الا الله، ومطلوب له محبة، لان محبة الله صارت قليلة جدا. تتحب ربنا قد ايه؟ تحب الملك اكتر منه. انت بتحب مراتك اكتر من ربنا الا ما رحم ربك. انت بتحب ابنتك وابنك اكثر من الله وانت لا تشعر، لان لا اله الا الله على لسانك فقط وهي اخواء من مقتضياته. يبقى المصيبه جت فين؟ في العلم اول. المصيبه الثانيه في المحبه، المحبه الله سبحانه وتعالى. لابد ان تقوى وتقوى 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 كما قلنا. يعني ابسط يديك، ابسط اليمنى واليسرى. اليمنى تمثل محبه الله في القلب، اليسرى تمثل محبه الشهوات. زينا الناس حب الشهوات، فإن علت محبة الله فذلك المؤمن، وإن علت محبة الشهوات والهوى فذلك المشرك والعياذ بالله تعالى. يبقى هي محبة الله لازم نقويها ونقويها ونقويها، وهذا وصف المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. هي ذو القاعدة، حبهم أشد، فلا يحصل محبوباتي من المال ومن النساء إلا من خلال محبة الله، إلا من خلال مقتضيات لا إله إلا الله والعقود المترتبة على لا إله إلا الله. هو ده المطلوب. يعني احنا شرحنا لا اله الا الله في دروس المحبة والاحبية، ومنها على سبيل المثال في دروس النفاق ذكرنا تفصيلا عن هذا. قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اجمع هذا كله. اذا كان كل ده احب، شوف الاحبية جاية من احب اليكم الله ورسوله وجهاني في سبيله فتربصوا حتى اتي الله بامره. هي المسألة ايه؟ الحب والاحبية. محبة الله لابد ان تكون اقوى، لابد ان تكون اقوى. من الذي يجد حلاوة الايمان؟ من الذي يجد حلاوة الايمان؟ من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما. الان لو نزلنا الى حياتنا العملية لاثبتت لك يقينا ان سوى الله ورسوله احب اليك من الله ورسوله، فان اليه وان اليه رجوع. في المنهج اليومي الناس مش دريانة ليه؟ يتصورون هذا شيء قلبي فقط. كلا كلا، وانما لا اله الا الله منهج حياه متكامل، شيء فظيع الذي تعيشه الامه الان. ثم تستغربون ان يسلط الله علينا امريكا واوروبا، وان يسلط علينا حكامنا في الداخل، وان يسلط علينا الظلمه والمجرم كل حدا وصوب، وان يسلط علينا الزلازل والبراكين، وان يسلط علينا المصاعب في كل شيء. ثم تستغربون لماذا نستغرب؟ انه الجهل. مفيش تصور لحال الامه، لا نستطيع نشخص امراض الامه. هم مش عارفين اصلا السلامة فين عشان نشخص ضدها فين. فالسلامة في لا اله الا الله بمقتضياتها، ضدها فين؟ في امرين. الاول الجهل بمقتضياتها والعلم، ثانيا المحبة اللي موجودة في القلب. فالمرض القلب مريض، فكيف ينتج المريض اعمالا؟ هل تتصور ان المريض بياخد اجازة ينام على الفراش؟ فالقلب المريض ما بينتجش الا اعمالا مريضة. فالقلوب مريضة. ايه المرضان الاساسيان؟ في المعرفة وفي المحبة. المعرفة قل فيها بقى دروس المتطلق، وكذلك المحبة. يبقى هذا من طبيعة القلب. فاذا اردنا ان نشخص امراض الامة فلنذكر القلوب اولا، ولنذكر ان هذا القلب فطر وخلق على محبة الله عز وجل. فطر وخلق لا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن الا ان يصل الى هدفه. ما مش شرط انت تتحرك حركه لما توصل الهدف اللي انت عايزه. واحد يذهب الى العمل، يذهب الى وظيفته، ثم ينقض في الطريق الى القاعد هنا انه سيعتبر نفسه سفيها. اذا لابد من وصول الهدف، فما هدف القلب؟ خلق القلب ليؤدي وظيفته. ان وظيفه القلب هي ان يصل الى خالقه. ولا يطمئن القلب بذكر الله تطمئن القلوب، ولا يطمئن القلب ولا يلتذ ولا يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يلتذ الا ان يصل الى خالقه وبارئه وسبحان الله العظيم. دي حقائق عن القلوب ذكرناها تفصيلا في دروس امراض القلوب، لابد ان نعيها وان نذكر انفسنا واياكم بها حتى نشخص امراض الامه، حتى نستطيع ان نقدم العلاج. يبقى ده ما يتصل بالقلب حقيقة لا يمكن أيضا أن ننساه، وما يكون لنا أن ننساه. أن الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض؟ لأنه يحب نفسه. هذا له تفصيل ذكرناه فيما مرة. يحب أسماءه وصفاته، والله تعالى الكمال، فالله يحب الكمال. هو العزيز، ما آثار العزيز ومقتضيات العزيز؟ هو الحكيم، ما آثار الحكيم ومقتضيات الحكيم؟ ولا يزن الحكمة؟ هذا هو المطلوب. فخلق الإنسان الى اخره ذكرنا ذلك تفصيلا، ولا اريد ان ادخل في هذا الان حتى لا نطيل ولا يجب وقتا في هذا الدرس. يبقى لابد اذا من الدراسة ومن تقوية وتزويد المحبة في القلوب، وان نذكر هذه الحقيقة ان الله تعالى خلق السماوات والارض لانه يحب نفسه. كذلك لا تكون حركة من الارض والسماوات الا مدفوعة بالحب. هذا له تفصيل ذكرناه ايضا في مرة. بل لا تكون حركة منك انت الا والدافع عليها المحبة. أكانت محبة محمودة أم كانت محبة مذمومة؟ الأمر لا يختلف، فالحب هو الذي يدفع. المثال الذي لا أنساه أنك تتناول الدواء وتجري بعض العمليات الجراحية مع آلامها لأنك تريد السلامة من مغبتها، فأنك تحبها. فمسألة الحب في القلب هي الدافع لكل عمل، فلما لا نعمل؟ لأن الحب ضعيف. طب العلاج نقوي الحب ده في القلب، نقوي حب الله ورسوله، ينبنى المعرفة برضه. كلما عرفت عن الله شيئا احببته اكثر واكثر وهكذا، الى ان تصل الى هذه الدرجة التي يصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا وهي ان يكون الله ورسوله احب اليك مما سواهما. وبعدين فرع على ذلك التفريع بقى، مش بس كلام في القلب، لا فرع في العمل، في منهج الحياة. مقتضيات ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليك من غيرهم، حتى بنفسك هاتي بين الجنبين. مقتضى ذلك ان تحب المرء لا تحبه الا لمن؟ خلاص ده الفرع اللي موجود. فرع بقى وبعدين ادفع الضد، ادفع النقيض، وان تكره ان تعود الى الكفر بعد اذ انقذك الله منه كما تكره ان يلقى بك في ماذا؟ في النار. خلاص هو ده تكميل المحبة. عندئذ لو حدث عندك ذلك ستشعر بحلاوة العبودية لله. وعندئذ والله العظيم ينقمع هواك بغير علاج ولا تعب ولا تحتاج اي شيء، لانك تجد لذة في عبادة الله عز وجل. هو الهوى زي محبة، بتحب اشياء عايزها، الشرع يقول لك لا، والناس بتقول لك عايزاها نفسي فيها، الهوى بيقول لك عليها. طب خلاص انت تشعر محبة وبلذة عارمة في قلبك بعبادة الله، فكيف تطلب نقيض ما يحبه قلبه؟ فالقضية جت منها ما نحبش، الحب بسيط وضعيف ضعيف. فيجب ان نقوي هذا الحب وان نغذي القلوب وبعدين نعالج الامراض. الغذاء اولا، ما هو الغذاء؟ كما قلنا القرآن والايمان. يعني القرآن، العمل، التلاوة والفهم، ادراك التصور، ثم العمل بهذا القرآن، لان الايمان يتضمن العمل، قول واعتقاد وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. هذا هو الايمان اللي بيخرج العمل، هم دول مرجئه. فالامه النهارده يقول لك امه محمد بخير، يا بختنا بالنبي، يا عم احنا كويسين، انت راجل، ده انت راجل مزاجك اسود، تام تكفير ولا ايه؟ لا امه محمد بخير، كلنا ليه؟ هو كله بيقول لا اله الا الله. هذه المصيبه، هذا هو الارجاء، هذا هو الارجاء. هو لا يعرف معناها ولا يعرف مقتضياتها، وبالتالي يسير محادا لها، بل رضي وتابع بالعلمانية اللي جت بديلا عن شرع الملك الملوك، ومع ذلك فاكر نفسه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ورايح الجنة. خلاص، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى القلب الإنسان بيؤتى من القلب، الفهم من ناحية والمحبة من ناحية. عايزين نزود المحبة الطاعات واجتناب المعاصي. المعصية تمثل دغلا في القلوب، زي البقرة الصغيرة بتسخن، شرحنا ذلك تفصيلا، مش ممكن عايز النار، فالمعصية دغل في القلوب تفسد القلب. طب نطلعها بيه بالاستغفار وتحتمي عن الامراض الفتاكة انها تدخل القلب، الابتعاد عن المصائل المعاصي واجتنابها قبل ما تعملها، واللي عملتها الاستغفار والتوبة والبكاء لله سبحانه وتعالى، وبعدين الطاعات هو اللي يغذي المحبة في القلب. فالانسان اذا احب الله عبده، هو ده الفطرة، واذا عبد الله انتبه، يعني بتحب ربنا تعبده، وان عبدته ازددت له في امرين، في المعرفة وفي الحب. يعني المسألة سبب ونتيجة، انت تعرف الله تحبه تعبده خلاص، لان الاله معناه حياتها للعباد. والفرق بين الاله والمعبود دي ذكرناها خالص، واعبدوا الله لماذا؟ ما لكم من اله غيره، ما لكم من محبوب لذاته غيره، هو المحبوب القصد الاول. خلاص المحبة بتدفع للعمل، اذا اي عمل هيطلع منك ناتج لاي محبة، لمحبة الله هو ده العقل، لا اله الا الله ما فيش غيره، اذا العبادة تكون لله وحده. اللهم انت ربي، اذا لا اله الا انت، خلقتني اذا وانا عبدك. ذكرنا ذلك تفصيلا فيما مضى والحمد لله. فالعبادة اللي هو الايمان والاعمال دي مش بتمر كده، لا انها تؤثر في قلبك والله قبل ان تؤثر. يعني انت تنفق المال عبادة لله، طلع فلوس في القراء والايتام عبادة لله، قبل ما تؤثر في اليتيم والفقير والمسكين والمنكوب والمكروب، ان هذا العمل يؤثر في قلبك اولا. يجب ان لا ننسى هذه الحقيقة ايضا. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ انت تحب الله، دفعك الحب، التأله، يعني مش بتحب زوجتك ولا ابنك ولا بتحبني، ده حب ده محدود، ده مشروع، ده وسيلة بس، انما الغاية محبة الله عز وجل، محبة مطلقة ينشأ عنها ذل مطلق وخوف مطلق ورعب مطلق من الله عز وجل، هو ده التأله، ده اللي بنسميه التأله، وذلك ده في القلب بينشئ العبادة. فإن عبدت الله تأثر القلب بهذه العبادة. لما بتطلع الفلوس تجد نفسك قد خشعت في الصلاة، وقد بكيت في السجود، وقد بكيت عند القرآن، وارتفع صوتك بالبكاء وأنت لا تدري ما السبب. إنه جزاء من الله عز وجل، منحة من الله. لماذا؟ لأنك قبل الصلاة أخرجت مالا، قبل الصلاة استغفرته، استخرجت الدغل والمواد الفاسدة التي دخلت في قلبك نتيجة المعاصي. يبقى العبادة بتعمل ايه؟ برضو بتزرع في القلب معرفة ومحبة. هو ده، لا يمكن ان ننسى هذا، عشان نعالج امراض الامة لابد ان نعي هذا جدا. اما مسألة الصوفية والارجاء والناتج عنها العلمانية الان، فهذا سنذكره ان شاء الله تفصيلا في السنن، لانه ده التاريخ. سنذكر الامة، يعني حال الامة ده اسود قاتم بقاله 50 سنة، وحصل ازاي، والمصيبة في الدين دي ايه؟ ما المصيبة في الدين 10% استمرعناها، الى مصيبة ثانية في الدين تخليه 20% استمرعناها، مصيبة كمان 30% وهكذا، الى ان وصلنا الى ما نحن عليه الان الا ما رحم ربك. فمصائب الدين يتبع بعضها بعضا، هو الذي نريد ان نصل اليه حتى نعالج حالنا وحتى ننهض بالامة. العلاج في النهاية هو ان نتعلم التوحيد وان نعمل به. بس التوحيد هو ايه؟ ليس لا اله الا الله بالخواء الذي اصابها في قلوب الناس، وانما بمعناها وبمقتضياتها كما سنتبين الان باذن الله والحمد لله رب العالمين. اولا نحن في غفلة كما ذكرنا، غفلة عن اي شيء؟ عن الاخرة. اللي بيغفل عن الاخرة ربنا بيعمل له ايه؟ لازم يبلغه، ده يديله مصائب في دماغه، في دماغه من في الدين، لان اقصى العقوبات تكون في الدين، مصيبة في الدين. طالما في شك في الاخرة خد بقى عنك دليلي ايات كثيرة من كتاب الله عز وجل. اول المصائب في الدين انما تكون بانكار الاخرة، او اقل من كده شوية بالشك في الاخرة، او اقل من كده شوية بالاعراض، او ببعض او بنوع اعراض عن الاخرة، او بغفلة كما نحن الان عن الاخرة. انسان لا يذكر الاخرة الا قليلا، وبالتالي يؤثر الحياة الدنيا كما شخصها الطبيب الاعظم عز وجل، الله الطبيب طبيبها الذي خلقها كما جاء في الحديث الصحيح. فشخصها كيف؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير هو أبقى. عن إثارة الدنيا على الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة في حس الناس، الناس في غفلة لا يكون النار ولا جهنم، ومنهم السفهاء الذين يقول ياك انت شغال عن النار النار النار، وفي وحريق النار ومفيش الجنة. لا إله إلا الله. طب ربنا ذكر النار أضعاف 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 ذكره للجنة في كتابه العظيم، وذلك من رحمة الله عجل. إنسان بالتخويف ينصلح أمره أكثر من مسألة الترغيب في مثل ظروفنا هذه، في مثل الغثاء الذي نعيشه الآن، في مثل الابتلاء الشديد من كل حاجة ونصاب الذي نعيشه الآن. الفنانات دول بيرجعوا إزاي للجنة ما معاشين في جنة بزعمهن يعني، بيرجعوا إزاي؟ التخويف، تحريق وسلك من الدبر والسلسلة تطلع لغاية الفم او المنخر، وبعدين الحالب وسلاكة تقطع فيه والكلية وتعذيب بقى والامعاء تصهر وتقطع وترهيب. يعني اذا مسألة الايمان باليوم الاخر هي اصل اصول الايمان. ما اصول الايمان ايه؟ ما هو منها الايمان باليوم الاخر، بس رتب الله على عدم الايمان باليوم الاخر او الشك فيه او الغفلة عنه رتب عقوبات دينية من اقصى واشد ما تكون العقوبات. اسمع مثلا في قوله تبارك وتعالى: واذا قرأت القرآن في سورة الاسراء، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين من. في ناس بتكبر القرآن تقول الله ويستجيب، انما يستجيب الذين يسمعون، انما الكلام دول موت والموت يبعثهم الله. فعندما الإنسان اللي بيقرأ أعظم صوت يقرأ القرآن صلى الله في البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومع ذلك ما يستجيبوش ليه؟ ربنا اللي قاله ليه؟ قال له إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين من؟ وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة. ما آمنش بالآخرة خلاص يبقى بيستحق يفهم هذا القرآن ويكرهه ويبغضه. لماذا؟ عقوبة من الله. من الذي جعله كذلك؟ الله. هل ربنا ظلمه؟ حاشا لله. ما المسألة ايه؟ هو اصلا لا يؤمن بالاخرة. شوف حنبان عليه ايه؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة دي حجابا مستورة، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه. اقرا له القرآن الف مرة مش هيفهم، وانفهم مش هيتأثر ان يعمل. ان شر الضواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله لا يعقلون، ولو علم الله بهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فنبقى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني تقول ربنا بس يبقى أرفان أوي. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. يبقى العقوبة الدينية تجيله بقى كده نخليه حمار غبي لا يفهم شيء في هذا الكتاب خلاص. لماذا؟ لأنه شتم الله. هنؤجل مسألة الشتيمة دي، نقول بس انه لم يؤمن بالاخرة حاليا. تعال بقى لسورة الزمر: واذا ذكر الله وحده بيحصل ايه؟ اشمئز. يا الله، ده الاشمئزاز ده بيحصل ضد الاستبشار. انسان لما يستبشر تنفك اساليب وجهه، ينبسط كده وينبسط وجهه اللي في القلب يبان على الوجه. ده الاستبشار من البشرة يعني، يلا بدلك على البشر. انما مسألة الاشمئزاز تجد العبوس في منتهى السوء والكلاحة والكآبة على وجهه. لماذا؟ اشمئزت قلوب. قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونك إذا هم يستبشرون. انظروا إلى الناس الآن. يا عم نتوكل على الله في مواجهة إسرائيل والقنابل النووية والذرية والأقمار الصناعية والتعنت مع أمريكا ومع أوروبا. يقول لك ما صحيح. يعني أنت هتعرفنا بقى، ما تخيل بقى في الجد ما إيه الجد؟ نشوف أمريكا وأوروبا، شوف الناس بتعمل معاها إيه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ليه حصل للإنسان ده كده؟ لا يؤمن بالآخرة. لأن مسألة أن بالآخرة دي، آمنت بالآخرة ينصلح حالك بإذن الله. لم تؤمن بالآخرة خلاص مصائب إن أنت تتابع. في سورة سبأ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. فيش سلطان ولا حاجة. امال ايه؟ الا لنعلم. ربنا يقول لك المسألة من بدايتها ايه؟ الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في ايه؟ شك. وربك على كل شيء حفيظ. يعني ابتلاء الابليس ده عشان يبين ايه؟ يظهر اللي جوه. اللي جوه ده امنت بالآخرة ولا لا؟ فاهم الكلام؟ مش الرسل يقولنا امين بالاخرة. انت المفروض تؤمن بالاخرة اصلا. لماذا؟ لانك ان لم تؤمن بالاخرة معنى عارف معناها ايه؟ شتمت رب العالمين بافظع انواع الشتائم، بل نفيت الكمالات كلها عن رب العالمين ونسبت النقائص كلها الى رب العالمين. عارفين الكلام ده ولا لا؟ هي دي القضية كلها فيه. يبقى تشتم ربنا عايز يهديك، طب ازاي تيجي دي؟ تودوا الشتائم الى الله ولا تؤمن باليوم الاخر؟ الأنبياء لهم الأقل الشتائم لله، ولذلك ربنا يرد عليهم فيقول للذين لا يؤمنون بالآخرة وصف السوء. بس القرآن يقول مثل، مثل على الوصف، مثل السوء يعني انتوا الأولاد كذا بكذا، مثل السوء. إنما ربنا ما عندوش نقص ولا حاجة، ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. فليقول لماذا؟ طبعا هذا موجود في القرآن، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. شو صار؟ ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ بقى انت عايز ربنا، ما هو مش قيام يعني ايه يا محمد ابن عبد الله عليه السلام وعيسى وموسى وابراهيم وادم والطيبين والصالحين كلهم زيهم زي الكافر الكلب الخنزير الوغ ها الصربي مثلا. يبقى ده زي ده فرعون وابو جهل وزي ابو بكر واحد بقى، ما هو مش قيام. وده استمتع بالدنيا ومن كل حدب وسوى هيص قوي وعمل وسوى استعبد الناس وشرع للناس من دون الله، ومع ذلك يستوي باللي عايش في السجون المعتقلات وعذب ويتبهدل. يبقى ربنا حاشا لله، له حكيم وله قادر على البعث وله عزيز وله عدل وله ملك. خلاص كل انواع الشتائم اثبتها الكافر لله. لماذا؟ لانه انكر اليوم الاخر. ولذلك هنا الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء، ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم. الآيات في هذا كثيرة كثيرة. كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني مصيبتهم في الدين ايه؟ شايف فيها ايه؟ مش مصدقين ان في آخرة، هي دي القضية. كلا بل لا يخافون الآخرة ان في ذلك لآية. بس آية لمين؟ للعايش في الدنيا عوامطة يريد بس عايز ياخد كويس وتزداد امرأة جميلة وكنتها؟ لا، لآية لمن خاف عذاب الآخرة. اللي خالف هو ده اللي بيستجيب بالآيات، انما يستجيب الذين يسمعون. وربنا بيسمعني ايه؟ تهديد مرعب وتخويف. يسمعني هذا الكلام ونشوف اللي خايف مين، مين اللي مش خايف؟ اللي مش مصدق اللي فيه اخر. فليقاتل في سبيل الله، من يا رب؟ الذين يشرون ويبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر ان يجاهدوا. اللي بيؤمن ما يستأذنش رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبان انا صلى متزوج جديد اصلا، ده ما يستأذنش. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون، اللي يؤمنش بالله واليوم الاخر هو ده. يعني ما يؤمنش بالله؟ بوجود الله؟ كلا والف مليار كلا والله العظيم، وانه لجاهل معمى عليه في هذه القضية من قال ان الايمان بالله اي وجودا. كلا والف مليار كلا. الايمان بالله اي باسماء الله وصفات الله كما جاء بها الرسل. فليقول ما فيش يوم اخر انكر كل الكبائر لله، اذا هو ده الله خلاص يبقى كفر بالله. قال نقول لك ربنا موجود ومش موجود وعاد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ده المرض بيقول صفات الكمال اهي، ومع ذلك انكروا اليوم الاخر، هذا والكفر بالله عز وجل. لما تجد مثلا في سوره النمل، يعني مثلا ان كنتم مؤمنين ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. يبقى القران والدين ده كله مين بيستقبله؟ اللي يؤمن باليوم الاخر. يبقى إذن لما تقول المصائب والدين أصلها إيه؟ ضعف الإيمان اليوم الآخر. خذ مثال آخر من سورة النمل. قل الحمد لله، الآيات دي حافظينها إن شاء الله. قل الحمد لله وسلام. الحمد لله يعني إيه؟ يعني قل الكمال لله فلا نقص له أبدا. فلما مش قيامة النقص كله لله، إنما هو الحمد ثابت. مش الشكر بقى، ده الشكر ده نتيجة للحمد، الحمد بيتبع للشكر، إنما الحمد الكمال لله. يعني سورة الأنعام في أول آية الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يعني الكمال لله. الادله قدام منك، يعني الكهرباء دي جت ازاي؟ كانت موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام بس محدش كان عارف. والميكانيكا والطيارات وكل كان موجود، هو الذي خلق لكم. يعني في حد خلق حاجه في الارض ولا ايه؟ وفي حد زعم انه خلق شيء في الارض؟ يبقى كله موجود ولا لا؟ كله موجود في هذه الحياه الدنيا، في هذه الارض. امال عن وجود ازاي؟ يبقى كل شيء له بقدر، كل شيء بحكمه، كل شيء له غايه حميده، له الملك وله الحمد، يبقى له الكمال عز وجل. يبقى قول الحمد لله الكمال لله. وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون. شوف بقى الادله اللي موجوده على قيام الساعه، مش محتاجه رسل. اما خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء السماء لكم فانبتنا به حدائق ذات بهجه. فرجت على المساكين الغناء والحدائق الجميله، الزهور الحمراء والخضراء والصفراء. شوفش الكلام ده كله طلع في الواحد كده من غير حكمه، يعني بقى بحكمه بالغه. يبقى ازاي بقى يخلق وبعدين يترك الخلق عبثا هكذا؟ المجرم كالمسلم والمتقي كالذي امن وعمل الصالحات، كيف يكون هذا؟ ما لهم كيف يحكمون؟ أما خلقت الأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا بها حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهار وجعل رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. يعني أنتم شايفين الكلام ده الماء دي بيجي لكم منين؟ البحر المتوسط ده ما بيطغاش على نهر النيل ونولدنا ليه بالماء المالحة؟ ازاي؟ يعني كل شيء بالقدر ولا لا؟ طب ازاي ده الكون ده يكون بكل هذه الحكمة وبكل هذا الجبروت والاقتدار؟ وبعدين تقول لي مفيش قيامة مفيش حساب المجرم ده طيب كيف يكون هذا؟ ما أين الفطرة التي فسدت؟ هذه فطرة فاسدة فعاقبها الله بأمراض أشد وأشد في القلوب مصاعب في الدين. يبقى البداية جت منين عند الكفار أنكروا يوم الآخر؟ أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آلههم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما النجوم المضطرة إلى دعاه شوف الغيبيات عايزينهم بالغيب أهو بتبقى مضطر وبنغيب أسباب تنفك المشكلة جت إزاي؟ آمن بالغيب يا أخي ما في قيامة ولا لا؟ في غيب ولا لا؟ أما النجوم المضطرة إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آلههم مع الله خلينا ما تتذكرون. اما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل ريح بشرا بين يدي رحمتك اله مع الله هل في اله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض اله مع الله قل هاتوا برهانكم ما فيش برهان البرهان كله يثبت ان الحكمه كلها لله وان الكمال كله لله ما فيش قيامه ازاي؟ ما فيش حساب ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ اذا في هنا تناقض حتى عقلي ببداية العقول هذا معلومة يدل بالضرورة ربنا مش غافل وما ربك بغافل عما تعملون شايف ان الاخرة في قلبك نص نص يديلك مصاعب في الدين عشان دينك ينزل للنص نص هي كده هذه سنة من سنة الله عز وجل. ثم قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشغلون ايانا يبعثون. انظر بقى الى الشاهد اللي عايز اقوله الآية اللي جاية اللي وراه بل ادارك علمهم في الاخرة ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون أول التشخيص يعني كل الواضحات دي في الجنايد والأنهار والبحار والكهرباء والمضطر إذا دعاه الملابس أنت لابسها دي وعينيك وصحتك وولادك وزوجتك الحكمة دي العدد الجبروت ده كله مش عاجبك يبقى مفيش نقص بقى في حجج الله وآيات الله مفيش نقص ولا حاجة. أمال المسألة فين؟ ليه يا رب كفروا؟ قالك بل الدارك تتابع ورا بعضه في الهوي والسقوط والهبوط حتى اذا اداركوا فيها اي في جهنم جميعا يا بل الدارك علمهم في الاخرة اي بشأن احوال الاخرة ومشاهد الاخرة مش عارف حاجة عن تفصيلات الاخرة مش دريال هيقعد كم سنة في اليوم الاخر 50,000 سنة يوم السنة بس ده غير بقى الخلود في النار وفي الجنة بعد سنة 50,000 سنة تعيش في الدنيا 50 سنة هنا اثرتها على 50,000 سنة لانه مش دريان هو عارف ان القيامة ده قد ايه بل الدارك مش دريان بتفاصيل القيامة لا لا ده المسألة بقى هو مش دريان بيها ومعرض عنها خذ بقى العقوبة الاتية بل هو في شك فبل دي اضراب وانتقال من جهل شديد شنيع الى جهل اشد واشنع فهمنا ولا لا ادي معنى بل هم في شك منها هم في الاول يبدأ ايه مش عايز يعرف حاجة عن يوم الدين عن الاخرة بل ده متطرف ده اللي يقول عذاب القبر ده ده متطرف كما جرى هو ده النتيجه اللي احنا عايشينها هذا هو الواقع اللي نعيشه المهين المزري اللي نعيشه لان قلوب الناس خاويه من معنى مقتضات لا اله الا الله ومن محبه الله على الدرجه التي يجب ان تكون للمؤمنين بل دارك علمه في الاخره تتابع في الهبوط والسقوط بحيث النهارده كان من شويه 10 سنين عارف شويه الاخره دلوقتي خلاص اعرف انسان ما لا يذكر شيئا عنه في الاخره ده ابتدى بقى يشك في اخره ولا لا يعني ربنا له الكمال ولا لا ربنا بيغلط ولا بيغلطش بل هم في شك منها وبعدين طلصنت القلوب بقى بل هم منها عمون طبعا الايات يعني في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين هذا المعنى فايه هو المشتكى يبقى الايمان بالاخرة هو الاصل عدم الايمان بالاخرة هو الاصل في مصيبة الدين ولذلك ان اردت ان اعالج نفسي علي ان اذكر نفسي بالنار شوف النار دي ربنا قال عنها ايه في القرآن وفي الحديث وان اذكر نفسي بالجنة بيني وبين نفسي كده وانا قاعد اذكر وما اقول انا اخش اتعذب كده اني لا اتحمل ان يوضع اصبعي على البوتاجاز مثلا لا اتحمل ان تلمس المكواه جسدي وجلدي لابدرة بيضاء ونصر هواجه النار دي ازاي؟ لا ده مفيش نار ولا قيامة، طب مفيش كمال، امال الجبروت والحكمة اللي في الكون ده كلها ده؟ لا 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 لا، يبقى لازم نرجع بقى الى عقولنا، يبقى نذكر انفسنا باليوم الاخر. آيات كثيرة جدا في كتاب الله، انظر مثلا في سورة الانعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما كانش حصل والله، ولو شاء ربك ما فعلوه فسيبهم فذرهم وما يفترون. ليه يا رب؟ ليه كده الشياطين شغالين ليل نهار ومكروا الليل والنهار؟ قال لك اسمع بس الحكمة: ولتصغى اليه افئدة، شوف الفؤاد اللي بيستقبل العلم، افئدة الذين، الذين من يصغى الى ايه؟ يعني استمع مع البلع والشرب واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، عمال يشرب ويبلع، لماذا؟ هو اصلا كاف. طب مين اللي هيسمع شياطين الانس والجن؟ اسمع بقى: ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه. مش هيسمع بس، ده هيرضى ويتابع، وبعدين هيشتغل ده على الكفر، وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف القران العظيم، بالله عليكم هذا القران يحتاج الى بيان، يعني لو تدبرتم. انت بس تذكر القاعدة: الذنب الاخر هو كل شيء، اول ما يحصل شك خلاص هتيجي العقوبة الدينية على دماغك تخليك تقول قيامة مين وبتاع مين يا عم، حين النهاردة موت لبكرة. فالمصيبة يبقى الاعراض الان اللي هو ناتج عن الغفلة قد يؤدي باكثر الناس الى الكفر والعياذ بالله تعالى. كذلك في سياقات كثيرة جدا في كتاب الله: والذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، كما قال تعالى في سورة النحل: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة خلاص مش هيوحد، يبقى إذن عقوبة من الله ألا توحد، مش بمزاجك، عقوبة الله عليك. لماذا؟ لأن الآخرة أنت بشك منها والعزو لا تعالى لمن وقع في دي. فلذلك قلت إلهكم إله واحد، فهل شوف الاستنباط الفاء هنا وربط ما بعدها من قبلها، هل الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. شوف مصيبة الدين كلها بقى، ده حتى الكبر بقى اهو، ده المسألة ده الكبر سببه ايه؟ ده سبب برضو عملية الآخرة، يعني من احد اساليب الكبرى عدم الايمان بالآخرة. وفي درجات بقى بين من يؤمن بالآخرة ايمان اليقين علم اليقين، وبين المسألة في شك او ما فيش شك ولكنه لا ادارك علمه فيها. لما بسأل اكثر الناس الان ما هي مشاهد القيامة لا يحير جوابا، يعرفش رد، يبقى ادارك علمه فيه. يا ترى انت متوقع ايه من رب العالمين؟ يعني انت عايز ايه من رب العالمين؟ يعني منتظر ايه من رب العالمين؟ لما الاخرة كان ده كله في القرآن وانت معرض ودن من طين ودن من العجين، منتظر ايه من رب العالمين؟ يبقى العقوبة في الدين اقصى انواع العقوبات، فإنا لله وإنا إليه راجع. كذلك وإن الذين يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا ناكبون، يعني هذه أمثلة أكتفي بشيء من الآن، حتى في قوله تعالى: إن الذين يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، ما لهمش علم بهذا، هي تقول إلا الظن. يبقى ما يؤمنش بالآخرة هيخرف ويهلوس، يبقى سر التخريف والهلوسة إيه؟ الآخرة عنده مش مثال. سر الشرك ايه؟ مفيش توحيد ايه؟ ليه ربنا عاقبه بهذا؟ يبقى لما تيجي تقرأ سورة ياسين وتقرأ قوله تعالى: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان هم يقولون وساونا عليهم إلى آخر الآيات، هتبتدي تقول الله ربنا عمل كده ليه؟ ده جبر بقى، الإنسان مصير بقى، واحد ربنا خلاه طيب وخلى الثاني مجرم، يعني تتهم أو تنسب الظلم إلى الله عز وجل. ان يقول لواحد انت اذا عاش كده في النار مع انه غير قادر على انه يعمل الصح، ربنا مكتفه وكاتب عليه النار، يا بهذا الفهم السقيم تنسب الظلم الى الله والنقص الى الله، حاشا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اما المساله ايه؟ هو اللي كلب مجرم ما مش مصدق ان في اخره او في شك منها، ما هي المساله جايه كده، ما فيش اخره يعني بيشتم ربنا، فهمتوا المساله؟ ولذلك انه من يشرك بالله، يعني من يشتم الله، فقد حرم الله عليه الجنه. خلاص يبقى هذا سبب الاعراض على دين النهارده، نعنسين، ولذلك تجد عدد من الدعاء تخصص بذكر ايه؟ مشاهد القيامه وعذاب القبر، وتجد الناس خصوصا النساء قد استجابوا واستجبنا لهذا الداعيه واجتمعوا حوله لانه يذكرهم باليوم الاخر. يبقى من ضمن العلاج، بل اول العلاج، ان نركز على اليوم الاخر وعلى ما سيكون فيه، وان نوضح انه ضروري ببداهة العقول كما بينا، والحمد لله رب العالمين. يبقى الاعراض الذي نحن فيه الان تكلمنا عن الصوفية والإرجاء والعلمانية. طيب يعني الوقت تقريبا قد انتهى او يعني مش عايزين نطول، فنذكر مختصرا شديدا جدا عن العلاج. ما هو العلاج؟ التوحيد. طبعا اول التوحيد عند الاخرة. والتوحيد يعني ايه؟ ما هو توحيد الربوبية. ايه توحيد الربوبية يعني؟ الجزء الاول من توحيد الاله من لا اله الا الله. ايه توحيد الربوبية؟ الخالق والرزق بس؟ لا، والمشرع. وايه كان الوصف كده؟ لا مش نافع الكلام. ومن؟ والباعث المجاز المحاسب قائم على كل نفس بما كسبت. هو ده. الى يوم القيامة. يبقى الايمان بالاخرة ايه؟ ده القسم الثالث من توحيد الربوبية. هو ده التوحيد يا اخوان. هل قلت النهاردة ده توحيد؟ هو ده التوحيد؟ الناس مش فاهمين. ها توحيد الربوبية. وبعدين اسماء الصفات الملك. احيلكم الى درس الملك لما شرحت اسمه تعالى الملك، هو مسجل ويجب على كل مسلم بفضل الله ان يستمع لهذا الشرط. ليعلم كيف تتناول اسماء الله عز وجل. هذا هو توحيد الاسماء والصفات. مش مجرد ان تثبت لله ما اثبته له رسوله، لا، فين معاني اسماء الحسنى؟ هو الحكيم وهو الحكم، هو خير الحاكمين وهو احكم الحاكمين. فجعل الناس الحكم لغير الله عز وجل. الله تعالى يحكم ما يريد، فجعل التحاكم خارجا عن لا اله الا الله ومصيبتها. يبقى المسألة ايه؟ التوحيد. بس نتعلمه ايه الاول؟ يبقى التوحيد. طيب التوحيد يعمل ايه في القلوب؟ انا بس هقول لك ايه، بالعادة اشرح لك العملية بمثال بسيط. لو يعني الطلبة في المدارس عارفين الكلام ده، لو جاءوا بقطعة مغناطيس ثم اجروها بالدلك في اتجاه واحد على قطعة من الحديد، يحصل ايه؟ تتحول قطعة الحديد الى مغناطيس، تتمغطس. لماذا؟ لان جزيئاتها تأخذ اتجاها واحدا بعد ان كانت متفرقة، فلا تظهر قوة مغناطيسية لقطعة الحديد. يبقى المغناطيس عمل ايه في قطعة الحديد؟ حولها الى مغناطيس. توحيد كل القوى فصارت في اتجاه واحد. هذا هو المثل المادي الذي نراه. ثم لما صارت جزيئاتها في اتجاه واحد صارت مغناطيسا يجذب غيره اليه. يبقى الموحد كذلك الموحد وكذلك التوحيد زي المغناطيس، مع الفارق طبعا في التشبيه. بيعمل ايه في القلوب؟ يعيد كل محبات القلوب في اتجاه واحد الى من؟ الى الله عز وجل. التوحيد يعمل كده. هو ده المغناطيس بتاع القلوب. كل المحبوبات والمحبولات تترجم الى ربنا. تيجي تفتح التلفاز وهو محادة لله ورسوله في معظمه الا شوية ديكورات كده تبع النظام العلماني. كل بلاد العالم الاسلامي، السعودية كذلك، كله مفيش. هو التلفاز كده تفتحه ليه؟ استعمله ليه؟ في الاخبار ماشي، فيما ينفع، انما في المسائل ان لله وانا اليه راجعون. ده في محادة لله ورسوله. وماذا يقول لك؟ ما يجريش حاجة، ما يجريش حاجة. ده انت هتصاب بمصيبة في الدنيا ان ترضى وتتابع. فإن لله وإن إليه راجعون. المقتضيات لا إله إلا الله الناس لا يعرفونها. بقول لك التوحيد بيعمل ايه عشان نعالج الأمة؟ عشان ما ننساش. التوحيد بيعمل ايه زي المغناطيس ده؟ خلي كل قوى القلب في اتجاه واحد موجهة لإرضاء رب العالمين عز وجل. ثم هذا الموحد يجتمع حوله الناس. والحمد لله رب العالمين. زي حتة الحديد بتتباغطس فتجذب اليها قطع الحديد الاخرى. يبقى اذا ايه المخرج؟ ايه العلاقة؟ التوحيد. بس التوحيد مش لازم ندرس كده، ندرس كما درسناه ودرسنا شيئا منه وليس كله على مستوى ال 14 او 15 سنة الماضية بفضل الله عز وجل. وكما اقسمت بالله العظيم غير حالف ان القرآن من عارفه الى ياه ما هو الا حديث عن التوحيد، عن لا اله الا الله، بس بمقتضياتها. فما هو المقتضى الاول؟ طبعا المقتضى الايماني في القلب طبعا ده ما يحتاجش الى تذكره. شوف بقى ايات الربوبيه والالهيه في القران. ثم المقتضى التعبدي، اذكر ذلك على وجه السرعه. ثم المقتضى التعبدي. ايه المقتضى التعبدي؟ اتدرون ما هو المقتضى؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان تكون كل عباداتك لمن؟ هتقول لله. السلام. اقول ده فاهمين اهو. لا، المساله عايزه انظر الى قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا. يعني في نفي. انا ما خلقتش الجن والانس، خلاص في نفي اهو. وبعدين في استثناء. يبقى في هدف محصور بين نفي واستثناء. ده معلوم عند علماء اللغه وعلماء التفسير. يبقى اذا الهدف هو ايه؟ ما فيش هدف تاني يعني. مش نفي واثبات، ما عملتش كذا الا لكذا، ده نفي واستثناء، نفي واستثناء. الهدف هو الهدف، اذا ما فيش هدف ثاني يبقى ما الهدف الا ليعبدون. بالله عليك يا اخي الكريم، مساحه حياتك في 24 ساعه، اطرح منها 8 ساعات 10 ساعات يا شيخ عباره عن نوم وقضاء حاجه، ما دي عبادات برضه، ما النوم ده قبل اذكار وبعد اذكار، ما دي عبادات. طب الساعات الثانيه والشارع ده في البلاد الاسلاميه والنظام والقوانين والتشريعات، كل ده لابد ان يكون لمن؟ ما بقول لك انا ما خلقتكش الا للعباد. اذا المساحات دي كلها انت فاكر الصلاه بس 5 دقائق مثلا، 10، نصف ساعه، ساعتين صلاه، بقيت الساعات تروح فين؟ يبقى القران غلط بقى، ولا انت اللي فاهمه غلط؟ لانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ال 24 ساعه معموله عشان تعبد الله، بس مش بالصلاه بس، امال ايه؟ بمنهج الحياه، هو ده المقتضيات لا اله الا الله. وذلك في سوره الانعام قل ان صلاتي ونسكي، ادي الشعائر اهي، حج بقى والذبح والزكاه، كل الكلام الشعائر كلها اللي انت فاكرها هي دي الاسلام، وهو ده لا اله الا الله، وانتهى الامر على كده. لا، ومحياي، ما هو ما خلقكش الا لتعبده، بين النفي والاستثناء. تعبده ازاي وانت اكثر ساعات يومك مالكش دعوه بالعباده؟ لا انت مش فاهم. يبقى لابد ان تكون كل يومك وكل عمرك عابدا لله. اذا لا اله الا الله لازم تدخل في كل ذره من وقتك، وتعين كل عمل وكل حركة لتكون عبادة لله. لماذا؟ لأن الله ما خلقك، مش خلقك ساعة تعبد ساعة، ولك ساعة مثلا نرفر فيها على القلوب، طب ما هي دي عبادة، مش النبي اللي أمر بيها عليه السلام تبقى عبادة؟ ساعة ناكل فيها، مش ربنا قال لك كلوا واشربوا ولا تشربوا، طب ما هي عبادة؟ وبسم الله والحمد لله فاكرها إن الله لا يرضى عنك، ما هي دي عبادة؟ هو دي مقتضى التعبدي للا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذا على وجه الايجاز والاختصار الشديد جدا. يبقى مساله العباده ايها الاخوه مش مساله صلاه وصيام، لا، اما اللي يعبدوني يبقى كل الوقت بتاعك عباده، تحوله الى عباده ازاي؟ لان الله جعل تشريعات في البيت انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في الشارع انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في الوظيفة انت غافل عنها لانك اعرضت عن طلب علم دين الاسلام، وجعل لك عبادات في التعامل مع الحاكم، وعبادات في التعامل مع غير المسلم، وعبادات في التعامل مع المسلم، جعلك في كل وقت امر لابد ان تعبد الله بان تتبعه. لا تعبد الله الا بمزاجك، بما امر الله، كل عبادات لله بس ايه بما امر الله، هو ده المقتضى التعبدي. بالله العظيم ده صعب ايها الاخوه، صعب ايه؟ مش انا بقول لك لا اله الا الله ما فيش محبوب لذاته الا الله، اذا وما فيش حركه اصلا بتتم الا اللي بتدفعه هو الحب. طب الحب في القلب كله لمن؟ مش هو اشد حبا لله؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى كل حركه لمن؟ لله. يبقى حركتك الى الوظيفه وانت رايح الوظيفه لله، لانك تطلب مالا لتربي به ابنائك وتعف به امراتك وبناتك وما الى ذلك، فهذه النيه هي عباده لله سبحانه وتعالى. انما رايح تبيع خمره وتقول اصل العباده لله، العمل عباده، السفه بقى والصوفية والإرجاء والأمراض. واحد قلبه يعني متعفن منتن مليء بالأمراض المأيحة، مليء بالبؤر الصديدية، فله أن يقول ما شاء، يبقى عمال يحد الله ورسوله في وظيفته، في عمله، في تجارته، في أهله، فلوسه في البنوك في الربا، وعارف إنه ربا، لا المصلحة يا مصلحتي، يبقى خلاص اعترف بقى إنك لا إله إلا الله عندك أفرغتها من مقتضياتها، تنتظر الجحيم. امرأته متبرجة وفاكر نفسه على خير، بناته اللي بيصرف عليهن وينفق عليهن متبرجات سافرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن المقتضى التعبدي للا إله إلا الله، أفيقوا أمة لا إله إلا الله، إنكم أفرغتم محتويات لا إله إلا الله من لا إله إلا الله، جاهلتم مقتضيات لا إله إلا الله. كل لحظة لازم تكون لله، فهل كل لحظة عندك لله؟ ده أنت قاعد تحارب الله 24 ساعة، يدوب ساعة الصلاة بس والسجود شكل كده، والصيام والوبال والحد والعمرة. ننظر الى المعتمرين، يا السلام، مليون بس اعداد ايه، والقرآن والبكاء، الام خلاص نجحت ايه، انما ده اصلا يا امك ايه ونجحت ايه وبتاع ايه، ده انا عارف كثير منهم ايه انهم حرامية اصلا وبيرجع البيت سرقة وزنا، عارف الناس ان الله وان الله رجل، مش بس كده، الارجاء والصوفية والعلمانية والجهل الفظيع سافلة. إذا فين مقتضيات لا إله إلا الله؟ فعايزين المخرج للأمة عشان تصعد مما هي فيه الآن، لابد أن نفهم لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو المغناطيس بتاع القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، المقتضى التشريعي لا إله إلا الله غير التعبدي. يعني مثلا تجد في قوله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذه مسألة اعتقاده إيمان. طيب الآية الثانية بقى في سورة النحل، وقال الذين أشركوا، عشان احنا هنصحح معلومة بقى، تعريف الطاغوت في خطبة العيد يعني من الإرهاق لم أشعر ما الذي قلته على التعريف. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا، فاهمين الكلام؟ ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أمرين اثنين، ما هما؟ أن اعبدوا الله، هو ده بقى مقتضى لا إله إلا الله، واجتنبوا الطاغوت. يبقى المقتضى التعبدي أن اعبدوا الله، المقتضى التشريعي واجتنبوا الطاغوت. يبقى لما أسف الآية اللي قبلها ما عبدنا من دون شيء، هذا المقتضى التعبدي، نحن لا بقوله. ثم قال فقال لهم ايه، ما احنا بعثنا كل امة رسول، قلنا لكم ان اعبدوا الله، وبعدين قالوا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال لهم طب ما احنا بعثنا لكم رسول يقول ايه، اعبدوا الله وما تحرموش من دون الله من شيء، ولا تتبعوا اللي بيحرم ما حل الله ولا يحل ما حرم الله، لان ذلك هو الطاغوت. فمن هذه الآية الطاغوت في هذا هو من؟ هو الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. فلما ترضى عنه واتبعه فليعلم الله في قلبك أو من قلبك أنك كاره لهذا، إلا من رضي وتابع. هي دي القضية المشكلة. دليل ذلك أن لا ترضى وأن لا تتابع وأن تكره أن لا تشايعهم او تشاركهم في عمل. مش تقول عبد المأمور خلاص خليت عبد المأمور لغايه لما تروح الجحيم وتضرب على دماغك بدماغ اللي زي خلاص. اقول لك هو كان يقول لك خلاص، لان من الامر الاخر عنده ما فيش الا قليل. هذا حال الامه، هذا هو حال الامه. ان يعلم الله من قلبك انك كاره ورافض العلمانيه اللي بتلغي تشريع ملك الملوك وجوبة الشام من عنده، لازم يعلم الله في قلبك انك كاره للكلام وتبكي على غير شريعة الله، وإلا انت في النار والله العظيم لو صليت 24 ساعة ومخلق في النار. ما تقوليش بقى انت مكفرات وتكفير، اقول لك انت جاهل، معاذ الله يعني يعيدنا واياك من هذا. لماذا؟ ليه؟ هو قال للنبي كده، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. هل صلاتك قدر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صومك قدر صيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حجك كحج النبي عليه الصلاة والسلام في الأجر والدرجة والخشوع وما إلى ذلك؟ كلا، ومع ذلك كل ذلك عند النبي باطل محبط. ده لو أشرك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهتقول لي بصلي وبصوم وأنت تشاركهم في الأعمال العلمانيين في الجرائد. كل الناس فاهمه انك بتكذب عن مثلا ايه، عن الشرطه او عن الجيش. طب يعني بتاع الضرايب ده تيجي تناشر لك ما يجيش حاجه، ما هو ده اسلام برضه يا اخويا. اخي ربنا حرم الضرايب والنقوص، ده مال مغتصب، اسلام ازاي بس؟ انت هتجامل على حساب دين الله تروح النار. يقول لا ده هو مشروط حاكم بيلم الزكاه. نعم، اصل ما هي دي بدل الزكاه. اقول له قد كفرت بالله ومخلد في النار الا ان تتوب. هو ده المقتضى التشريعي، مفيش حاجة اسمها بدل دي. ربنا حل الزكاة وحرم المكوس والضرائب، خلاص انتهت. ده المسألة هي ودا تشعر ربنا. شفت الناس عاملة ازاي؟ بمجرد ما اقولوا الضرائب انا مش فاهم. لما الواحد بيشتغل في الضرائب ويستنكر على ده غلط وقاعد في الوظيفة دي عشان يحمي المسلمين من ظلم الظالمين بقدر المستطاع، ده مسألة تانية خالص. هو ده المقتضى التشريعي. مش كل ما اتكلم يا بقى على امن الدولة او على الشرطة او على الجيش، انت في بيتك تحاكمت الى شرع الله ولا لا؟ إذا كانت مراتك سافرة وعملنا معك فلوس وبناتك سافرات وفلوسك في البنك، ده تحاكم لغير الله. قال انك بتستحيل، والله لو فلوسك في البنك كنت صعبان عليك وزعلان والفوائد دي ربا ما بتاخدهاش كما قال واجمع علماء الازهر على ذلك، يبقى دي مساله ثانيه. انما ده انت مستحيل كل يجرى ايه، مفيش حاجه، واطيع الله ورسوله واقول الامر. يقول الامر يعني تلغي الدين خالص وتلغي يوم القيامه كمان عشان اقول الامر. هو قالوا اطيعوا الامر، تقولوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وما قالش واطيعوا الامر، وانما قال واقول الامر. يعني ايه؟ يعني اطاعه الله واطاعه الرسول، لا معصيه لا طاعه لمخلوق. في حد جاي الكلام ده في معصيه؟ لا حد مش عارف الكلام ده. يبقى هو ده المقتضى التشريعي، المقتضى الحضاري. وده يمكن يكون مستهجن او غريب شويه عند كثير من الناس. ايه المقتضى الحضاري؟ مش عارف ايه المقتضى الحضاري؟ مصانع. احنا متخلفين متاخرين ليه؟ عشان ما اشتغلناش بلا اله الا الله. عشان لما جينا نشتغل في الذره والعلوم لم نحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ما اشتغلناش بلا اله الا الله كما ينبغي ان يكون العمل. كل مهندس وكل كيماوي وكل اللي بيتمكن من تاديه عمل لاعداد القوه هو استعمركم من انشاكم في الارض واستعمركم فيها، من الارض واستعمركم فيها. يستعمرنا فيها عشان ايه؟ ان يجعله في الارض خليفه. خليفه في الارض ومالوش دعوه بالكهرباء والميكانيكا والصواريخ، ترتيب ازاي دي؟ ولازم يكون بهذه الاعمال. يبقى لا اله الا الله من مقتضياتها الحضاره. ايه الحضاره يعني؟ هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اشتغل بقى بس كل بالك بن واليه النشور. ايه يعني واليه النشور؟ هي دي الحضاره. لا تنظر الحضارة على انها القباء الموجودة في القصور، بل هذه مدمرات الحرارة الحضارة. واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. امرنا مترفيها فرسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لا تنظر الى الجاهلية الاوروبية وتسميها حضارة، انها في الظاهر حضارة تقدم سيراميك وزيت وديكورات وسيارات ونظافة. والله هناك بعض الحضارة اللي بنطلبها، الصدق والامانة والاخلاص في العمل والتفاني في العمل، ده كله من مقتضيات لا اله الا الله. انما يروح الوظيفة يلعب ويمشي شيء ولا يفعل شيء، لا يهم امر المسلم ولا يقويهم ولا اي ولا هو غير معني بهذا، لانه مش فاهم يعني لا اله الا الله. لانه مقتضيات لا اله الا الله المقتضى الحضاري لانشاء المصانع واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وبعدين واليه تحشرون. تحشرون يعني ايه؟ يبقى مسألة الاخرة. لما بقى انشئ مصنع، اوروبا بتنشئ مصنع، تنشئه لماذا؟ للمصلحة، لعبادة المادة، لعبادة رأس المال، لعبادة كذا وكذا في الجاهليات. اما نحن ننشئ المصانع ونسهر ليل نهار حتى نتقوى. لماذا؟ لاننا نرجو الله واليوم الاخر. هي ذي الحضارة، فالرقي والتقدم. نحن مطلوب منا ان نقاتل الكافرين، بس الهدف ايه؟ اول ما يقول لا اله الا الله بقى زيي راسه براسه، لا استطيع ان افعل به شيئا. اول ما يقول لا اله الا الله، هو دي الحضاره يا اخوان، هي دي الاخلاق، هي دي الحضاره من مقتضيات لا اله الا الله. هذا باب واسع جدا لكني اذكره على عجال. من اراد التفاصيل فكتاب اسمه لا اله الا الله، عقيده ومنهج وعقيده وشريعه ومنهاج حياه، للاستاذ المفكر العظيم محمد قطب. هو كتاب عظيم جدا ويركز على تعليم الناس كما قلت اليوم لا اله الا الله. اتفقوا معنا تمام في هذا. ما الحل هو لا اله الا الله، لا المتفجرات ولا الضرب بالاسلحه. وتضرب من؟ لك متترس فترس به النظام، وانت وضعت عسكري ولا الضابط ده وصلت للنظام، وانت لو قضيت على الحاكم من قضيت على النظام، ده الناس نفسها في بلاء. هو ربنا حياكم يقدر ان يكون في حاكم طيب مسلم كده يحكم بما انزل الله ويعمل كده للاسلام ويخطط ويكون عنده قدره ويبتلع الامور ويشتغل لصالح دين الله؟ هو انت تستاهل الكلام ده؟ طب لما تدعي لا اله الا الله بمقتضياتها على الاقل في القلوب، ساعتها ربنا يقدر بقى صوره. ولذلك الاستاذ محمد فضل يقول لك ناخد جيل جيلين ثلاث اجيال في تعليم الناس دي والتربيه عليها. قال هذا هو الحل، مفيش مواجهات ابدا زي اللي حصل النهارده. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني شيء مفزع جدا الذي يحدثه الان، وما اراه وما اعتقده انه من فعل الموساد الاسرائيلي. يعني احيلكم ايضا الى خطبه في العيد للشيخ محمد عبد المقصود، خطبه عظيمه باذن الله تعالى فيها ادله للكلام ده كله من المساواه. يعني يكتب في الجرائد الان، ولا علم لي اصلا بالجرائد منشغل بهذه القضيه من كتاب الله وما يتصل بها من الكتيبات، والحمد لله رب العالمين. اذا لا اله الا الله اخوه الاعزاء لها مقتضيات، مش مجرد كلام، لا مقتضى الاخلاق. هل اخلاقك، هل تخلقت بلا اله الا الله؟ لو قلنا منهج تعبدي كل حركة لله بتتعامل معايا ازاي؟ تغتبني ليه؟ فين مقتضى لا اله الا الله الان؟ والله لما تفعل معصية وانت عارف انها معصية يبقى انت لم تنقض لا اله الا الله، وان نقصت شيئا من كمالها في قلبك. ان واحد بيحل الكلام ده لا ده نقض لا اله الا الله تماما. فانها لله ولا اليه رجعون. يبقى لا اله الا الله بمقتضى هذا هو الحل. هذا هو الحل. اما الان مرض الصوفية الفتاك الذي يدعو الى تجسيد الاله، وكما قلنا ان الايمان بالغيب يضعف عندهم نتيجة للمعاصي ونتيجة للجهل. ده كم ده على 1000 سنة فاتت، ان شاء الله سنفصله في السنة باذن الله. الايمان بالغيب بيعمل ايه؟ بيضعف نتيجة المعاصي والذنوب، يضعف الى ان يستوحش من البعد بينه وبين الله. ما هو ايمانه ضعيف والمعاصي كثيرة عملت نكات في القلب حتى تعود القلوب، كما جاء في حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كعبد الحصير عودا عودا، فأيما قلب يعني أشربها، أي النكات السوداء نكتت فيه نكتة سوداء وقلب أشربها والتالي نكتة بيضاء رفضها يعني حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، والعياذ بالله تعالى زي كوز في الزبالة مصدي. يبقى تخيل القلب، شوف تشبيه الرسول عليه السلام، انت عارف مقالب الزبالة، شفت الصفيحة المصدية ومقلوبة كمان، اه ده زي القلب والعياذ بالله. نتيجة ايه وصل للحالة دي منين؟ من كثرة الذنوب وكثرة الفتن، وقلب ابيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، بتعود القلوب الى هذين الايه؟ القلبين. فلا بد يعني مسألة المعاصي دي بتعمل في القلوب نكات سوداء، المعصية بتسود القلب وتبقى دغل اللي بيبوظ الايه؟ النباتات، كذلك المعصية زي البقرة الصوفية وبتسخن القلب، ما بقاش بارد كده هنيء هادي مطمئن، لا تعمل فيه حرارة زي البقرة الصيدية كما تفعل في الجسد. هذه المعاصي. فهؤلاء الناس من الصوفية بدايتهم، سنرى بدايتهم ان شاء الله في السنن. اما الان وصل الان الى ايه؟ الايمان بالغيب قل بالمعاصي، حصل ايه؟ استوحشوا لانه ابتعدوا عن ربهم فيريدوا نائبا عن الله. اصله بعد عن ربنا اصلا، هو عايز نائب او وكيل عن الله، او يريد واسطة بينه وبين الله، او شفيعا بينه وبين الله، يوم يعمل ايه؟ عايز حاجة يمسكها بإيديه، فيبحث عن إله مجسد وهو لا يشعر ولا يعترف أنه إله، هو في قلبه إله اللي هو عبادة الشخوص والعياذ بالله تعالى. ولذلك لا تراه خاشعا إلا عند الأوثان المقامة على المقابر، وثن الحسين، الحسين على رؤوسنا، على رؤوسنا ده مبرأ براه الله، إنما الوثن بتاع الرخام والبخور والحاجات الإيحاءات اللي هناك شغالة واللمبات بقى في رؤوسنا، يا سلام على البركة. والمجرمين اللي عمال يعبدوا ويتمسحوا وهم يقلدوا، ما اصلا ما بيعملش، ايمانه بالغيب ضئيل جدا، في وحشة بين قلبه وبين الله. مش انا بقول لك ان القلب لابد ان يصل الى الله والا يعذب ويتألم، القلب لا يطمئن ولا يرتد ولا يهنأ له بال حتى يصل الى الله. المعاصي دول اضعفت الايمان بالغيب، فبحث عن نائب لله، عن وكيل لله، عن واسطة بينه وبين الله، عن شفيع بينه وبين الله، فكانت عبادة الشخوص او تجسيد الالهة اللي هي جهل الجاهلين وشرك المشركين حتى في الجاهلية الاولى. هو دي المسألة، مسألة التجسيد، عايز صنم. صنم ده رمز، رمز لمن؟ للشيخ الفلاني او النبي الفلاني او الصالح الفلاني، اللي هو لما يقول يا رب ربنا ما يقدرش يزعله، وربنا يغير قرار ويغير ارادة على طول. مش الشيخ قال له كذا، صار الله عندهم شافعا، مش يرحمك لوحده واتر يعني، لا لو عايز واحد معاه يحنله شويه يبقى خليه شافع يعني، هو ده الصوفي. فالمساله امراض من كل حدب وصوت، امراض. واحد يقول ليه ليه ربنا اذن بس في الناس دي؟ لما اذن الله؟ قلت لك والله يعني عميت اليوم الاخر بس كده، والله العظيم عندهم القابليه لهذا النجس، ولو ما كانش القابليه دي موجوده ما كانش ربنا قدر لهم هذا الشرك وهذا الجهل وهذه المصائب في الدين، لان هم قلوبهم اصلا تقبل الغم ده. يعني انا نسيت ابليس؟ انت نسيت الشيطان عمله؟ الم يكن عابدا؟ الم يكن عالما؟ الم يكن معلما؟ من ايه اللي حصل؟ علام الغيوب، علم ان في قلبه كبرا لم يعلمه الملائكة، علام الغيوب، سبحان العظيم، سبحان الله العظيم. ففي قلب ابليس كبر فقدر له موقفا اظهر به المخبوء بداخله، فافترح امره، قال له ها اسجد لمن خلقت طيرة؟ ازاي خلقتني اسجد لها؟ شوف الكيف جيت منين. فما يغركش المظاهر وتقول يا ستير يا ستير يا علام الغيوب، لان احنا في مصائب كثيرة. لا يغرك انك تموت. هل تضمنت ان تموت على الاسلام؟ هل تضمن ان انت عندك موقف او مرض داخلي لو عرضت للفتنة لكفرت بالله ولا شتمت الله على الأمام الناس؟ هل تضمن؟ من يضمن لك انك تبرأ من هذا؟ من يضمن لك الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالناس دول انجاز عندهم القابلية، هم عندهم القابلية للجهل الا الذين لا يعلمون. طب ما هذه مرض في الجهل برضه. فبينه وبين العمل بالتوحيد ان يتعلم، وهذه مهمتنا. اعطيك مثال اخر نختم هذه الخطبة. انظر الى حجم هذا المسجد، شوف احنا في شارع ايه وازاي تم وازاي انشئ. كلها معجزات، كلها قوارب. التم ده والله ما لأحد من دخل، انما هو الله سبحانه وتعالى. يعني كنت اصرف في الناس، لان الناس لا يجتمعون للخطبة الا في نهايتها. جاي يصلي بقى، هو كده مسلم جاي يصلي بقى، خلاص هنقيم الصلاة جاي يصلي في جمعة. وكنت اعد الدروس دائما بفضل الله منذ خطبت، وان لم تقع هذا المستوى لو كنت اعدوها عددا جيدا ما استطعت الى ذلك السبيل. ابص على الناس والمسجد ايه كان يدوب قد اربع عندهم كده، ويجتمع الناس فيها. انما بركة التوحيد. انظر الى التوحيد زي المغناطيس، انظر هذا الجمع اللي جاي من المحافظات ومن كل مكان، انظر الى الناس الذين يريدون ان يتعلموا. وذلك اللي بقول لك المسجد ده بيجي فيه متطرفين، هو جاي بس ضرب موعد ولا حاجه. صرف ايه؟ هو الموحد ده متطرف؟ المسجد ده اللي بياتيه اناس يطلبون علم التوحيد فلا يفعلون الترهات ابدا، وهم فاهمون بفضل الله، بيسمعوا الماده دي باستمرار. عموما الله تبارك وتعالى ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. فانظر الى، شوف احنا في شارع ايه اللي فيه تنظيم ولازم يتهدم المسجد ده ازاي؟ بخوض الله سبحانه وتعالى من بركات التوحيد. برغم اننا لم نحجز معلومه، ما بقدرش اجامل ما اقدرش اجامل. ده لما بيقولوا لنا خاف اليومين دول شويه عد الموجه، لان موجه يعني ايه؟ اني اطلب النصر من من؟ من الله. اقوم اتعمد بقى ان اسخن قوي. انتوا بتهددون عن الموجه؟ طب نسخن بقى. لماذا؟ لان النصر بيده الله سبحانه وتعالى. نطلب نصر من الله بالسخونه بالشده بالتمسك بشرع الله عز وجل باعلان كلمه الحق. والله العظيم نجد النتيجه حبا. يعني اقول لك ايه، بس من كثير جدا من الناس في هذا الجهاز المسمى بامن الدوله عندما المسائل تشتد قوي. يعني لماذا؟ لان الامر بيد الله. العلاج هو التوحيد. العلاج هو التوحيد، هذا الذي نريده، ولكنه التوحيد المدروس، مش مجرد كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم واحد بالله، مع انه شغال عمل يحارب الله ورسوله ليل نهار. لا، توحيد بمقتضياته. لعل ربنا تعالى ان ياذن بنشر هذا الكتاب في مصر. انا وجدته في العمر هناك في السعوديه، اسمه لا اله الا الله عقيده وشريعه ومنهاش حياه. هذا الكتاب للشيخ محمد قطب، كتاب عظيم جدا، وسياسه ولا كلام من ده، كتاب عظيم جدا فيه الخلاصه. والله تعالى نسال ان يوفقنا وان يزكي بنا العباد وان يطهر بنا البلاد. اللهم طهر بنا البلاد وزك بنا العباد برحمتك يا ارحم الراحمين. نسألك اللهم يا حنان يا منان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لك الأمر كله، يا من بيدك الملك والملكوت، نسألك اللهم أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك، اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عرايا فاكسهم. اللهم انهم عطشى فاسقهم، اللهم انهم اسرى ففك اسرهم، اللهم انهم اسرى ففك اسرهم، اللهم انهم اعلنوا توبتهم ورغبتهم في لا اله الا الله محمد رسول الله، فارحمهم يا رب العالمين، وارنا في اعدائهم آية، اللهم ارنا في من خذلهم من المسلمين ومن حكام المسلمين آيات يا رب العالمين، اللهم من خذلهم فاخذله واضبحه في عقر داره، اللهم من خذلهم فاخذله يا رب، اللهم من خذلهم فاخذله، اللهم دمر على السريين الكافرين ومن شايعهم يا رب العالمين، اللهم دمر على طواغيت امريكا، اللهم دمر على طواغيت اوروبا، اللهم دمر على طواغيت الشرق والغرب، اللهم دمر على الكافرين، اللهم احصهم عددا فلا تبق منهم احدا واقتلهم بددا بقدرتك يا رب القوى والقدر، اللهم ان هذه فضيحة لحقت بالسفهاء والعلماء، اللهم ان هذه فضيحة، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك بالموحدين، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء، رحماك بالموحدين في فلسطين، رحماك بالموحدين في فلسطين، واخصص من بينهم المطرودين، رحماك بابنائهم، نقمتك وبطشك على من خذلهم، نقمتك وبطشك وغضبك على من خذلهم، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واخلفنا فيهم يا رب العالمين، نصرك وتأييدك في ابطال تاجكستان، نصرك وتأييدك لأبطال طاجكستان في الجمهوريات الإسلامية، اللهم انصر المجاهدين هناك، نصرك وتأييدك للموحدين الصادقين في بورما وفي كشمير، اللهم أذن بنهاية دولة الظالمين الذين خذلوا الموحدين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انهم والوا الكافرين وتبرعوا من الموحدين فهزيمتك لهم ايدا بتدمير الظالمين، اللهم اسلبهم هذا الامهال، اخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال، اخرج الظالمين من دائرة حلمك واسلبهم هذا الامهال، اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن تقيات نقيات طاهرات متسترات تائبات عابدات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين، رحماك باطفال البوسنة والهرس، رحماك باطفال المعتقلين، رحماك باطفال المجاهدين، رحماك باطفال المطرودين، ان اطفالهم كاطفالنا لا ذنب لهم فيما جنت ابائهم ولا امهاتهم، رحماك بالاطفال انت ارحم بهم من ابائهم ومن امهاتهم، نشهد انك ارحم الراحمين، لا رحمة الا رحمتك، فنرجو رحمتك رب العالمين، رحماك باطفال المجاهدين في كل موقع، رحماك باطفال المجاهدين في كل موقع، رحماك باعراض الموحدين، رحماك باعراض الموحدين، ايدا بتدمير اسرائيل ومن شايعهم، ايدا بتدمير اليهود ومخططات اليهود، ايدا بتحرير المسجد الاقصى، ايدا بتحرير المسجد الاقصى، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهد قلوب العباد، اللهم اهد قلوب العباد، اللهم اصلح فساد قلوب الموحدين، اللهم اصلح فساد قلوب المسلمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم الف بين قلوب الموحدين، والف بين قلوب المسلمين، واذل لهذه الامة بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، بفضلك ورحمتك وقدرتك يا رب القوى والقدر، عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.